السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. أهلا بكم من جديد. كنا تحدثنا في الحلقة قبل الماضية على ثنائية المجتمع والدولة، من مسؤول عن الإصلاح في كثير من القضايا. الحديث اليوم عن يعني قضية تعتبر من أخص وظائف المجتمع والدولة، وهي التعليم. السؤال يعني سؤال الحلقة، وهو هل يمكن تصور مجتمع بلا مدارس؟ ونقصد بالمدارس هنا مؤسسة المدرسة. يعني نحن بحاجة إلى يعني لمحة تاريخية عن أصل تكون فكرة الدولة وأصل تكون فكرة المؤسسات الخاضعة للدولة. دايما لا يتخيل الناس خاصة في العصر الحديث مجموعة من الناس تعيش بدون دولة أو بدون مؤسسات. هذه الفكرة طرأت على الذهن البشري كما يعني ذكرنا في عدة حلقات قبل ذلك منذ نشأة فكرة الدولة القومية الحديثة، وهي فكرة حديثة جدا بالنسبة لتاريخ الإنسان على وجه الأرض. يعني احنا من 400 سنة فات 500 سنة فات ما كانش فكرة الدولة الحالية موجودة. يعني عايزين نضرب مثال من العصور اليونانية القديمة، أرسطو، أفلاطون، العرب قبل الإسلام، الشعراء الكبار، الحكماء، كل دول اتعلموا فين؟ نقدر نقول بدون دولة وبدون مدرسة. طيب الفكرة، فكرة الدولة نفسها أو فكرة المدارس دي نشأت إمتى؟ نقدر نقول إن الفكرة دي بعد نشأة الدولة القومية الحديثة. بقي السؤال الملح على الدولة أو مؤسسات الدولة، إزاي أضمن أكبر قدر من التحكم وفي نفس الوقت من الانضباط؟ يعني أنا دولة عايز أحارب، فعايز أحارب عايز جيش كويس، والجيش ده عايز طب، فعايز مستشفيات، وهكذا. كل فروع المجتمع أو المؤسسات مبنية على حاجة الدولة. فالدولة عشان تضمن أن ده يتم بانضباط وبقدر كافي للدولة تفضل متماسكة وقوية، فالدولة بتنشئ المؤسسات التعليمية اللي تخدم التخصصات المطلوبة. فبتعمل مدرسة عسكرية، وبتعمل كلية هندسة، وبتعمل كلية طب، وبتعمل مدارس أساسية وهكذا، لغاية ما وصلنا بصورة المتعرف عليها الآن. لكن تقريبا من 300 سنة فاتت أو يعني تقريبا 300 سنة بدأ السؤال، سؤال فكرة جدوى المدارس أو تصور مجتمع بلا مدارس يطفو على السطح مرة أخرى. تقريبا من عام يعني في القرن 17 الميلادي، أول ما بدأت أمريكا تنشأ بصورتها الحالية. أنتوا عارفين أن أمريكا هي أرض كان بيقطنها ما سماه بعد ذلك الأمريكان الهنود الحمر، وبعض المستوطنين أو المهاجرين الأوروبيين انتقلوا من كثير جدا من الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا، وراحوا الأرض اللي هم سموها ساعتها الأرض الجديدة. الأرض دي الأول ما نشأت لسه ما فيش كيان، ما فيش دولة، هي مجرد مستعمرات كيانات كده منفصل. أول ما نشأت المستعمرات ده بدأ يظهر سؤال اللي هو احنا هنسميه هنا في الحلقة، هنسميه تعليم المنزلي أو مجتمع بلا مدارس. احنا دلوقتي لسه ما فيش دولة تشكلت وعايزين نعلم ولادنا، نعمل ايه؟ السؤال جه على لسان قاطن المستعمرات قبل ما تتحول أمريكا لدولة، قبل كده قبل 200 سنة من قيام الدولة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 1640-1630، بدأ السؤال ايه؟ احنا نعلم ولادنا في المدارس بشكل إلزامي. ليه؟ احنا عايزين المجتمع ده يزرع ويقرأ ويكتب ويعمل بعض المهام الأساسية، فاحنا لازم الناس تبقى متعلمة. طب يتعلموا ازاي؟ كل عائلة تعلم أولادها في المدارس، بدون مدارس، في المنازل، خلاص، اللي هو التعليم المنزلي أو اللي هو بيطلق عليه في أمريكا هوم سكولينج، تمام؟ لغاية 1840 اللي هو بدء الكلام عن استقلال أمريكا أو إعلان جمهورية أو تحول أمريكا كاتحاد فيدرالي يعني للدولة اللي احنا نعرفها دلوقتي، بدأ فكرة التعليم الإلزامي أو نشأة المدارس، المدارس المعروفة حاليا. قبل كده كانت الناس بتعلم في بيوتها. طيب في مصر عايزين نتصور مجتمع بلا مدارس، نقدر نقول ان قبل فترة التحديث بتاعت محمد علي، يعني تقريبا قبل 1840-1830، فكرة التعليم الإلزامي أو المدارس الحكومية بالشكل المتعرف عليه الآن ما كانش ده الأصل. الأصل يا إما مدارس أهلية المجتمع اللي عاملها، يا إما كتاتيب يا اما تعليم في المساجد والمساجد الكبرى زي الجامع الازهر وغيره، مسجد عمرو بن العاص والمساجد الكبرى في المدن، يا اما تعليم منزلي. ان انا اب مسلم وزوجتي مسلمه، عايزين نربي اولادنا في مجتمع، نعمل ايه؟ فبجيب شيخ او مدرس او يعني العالم اللي بيدرس التخصص اللي انا عايز ادرسه لابني، ويجي له يا اما في البيت، يا اما الطالب يروح له بيته، يا اما يدرس عليه في المسجد. لغايه ما جاء محمد علي وولاد محمد علي، فكره انشاء مصر الدوله القوميه الحديثه المعروفه لدى المصريين الان، وفكره ايه؟ تحويل التعليم لتعليم مؤسسي او الزامي او مدرسي، لغايه ما خد الشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. كتير جدا لو حد جده عايش الان وسنه كبير شويه، ممكن يكلموا على ناس يقول لك لا ده ما دخلش مدرسه، كان بيعرف يقرا ويكتب وكان راجل مثقف وقارئ وبتاع، يقول لك ما كانش ايه يعني ما دخلش مدرسه. او العكس، نقول ان هو دخل المدرسه فتره صغيره جدا وايه بعد كده كمل تعليم حر، تعليم حر هو اللي كان بيقرا لوحده وبتاع. وطبعا في امثله مشهوره جدا عندنا زي عباس العقاد والرافعي، درس تعليم الزامي ابتدائي لغايه 5 ابتدائي ولا حاجه زي كده، وبعد كده كمل لوحده. الصوره اللي احنا عايزين نناقشها الفكره اللي هي نشات ليه مره تاني بدات الناس تفكر في فكره التعليم المنزلي او مجتمع بلا مدارس. في ستينيات القرن الحالي، يعني 1960 1970، وبالاخص في اوائل 1960، بدأت مجموعة كبيرة جدا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب هنعددها دلوقتي، تقول إن إحنا مش عايزين نعلم أولادنا جوه المدارس بتاعت الحكومة. ده في أمريكا 1960 1970، يعني من أول 1960 1970 بدأ الموضوع إيه؟ يبقى الفكرة تبقى مطروحة بقوة، لدرجة إن إحنا عندنا مثلا أسماء إيفان إيلتش، مثلا إيفرست ريمر، عندنا جون هولت. كل دولة في الاولاني مثلا كتب كتاب مجتمع بلا مدارس، اللي هو العنوان اللي احنا او السؤال اللي اخترناه للحلقه، مجتمع بلا مدارس. او ايفرست كتب كتاب اسمه المدارس الميته، واحد تاني كتب كتاب اسمه كيف يفشل الاطفال. هو السؤال بقى ايه؟ السؤال اللي بيحاول يستدعيه هو انا ليه اسلم ابني للمدارس الحكوميه؟ ده الكلام ده في امريكا، يخليهم يعلموهم اللي هم عايزينه. انا المفروض عارف مصلحه ابني، انا اعلمه براحتي واعلمه اللي انا عايزه، والدوله بس ليها حق حاجه واحده بس، بما ان الطفل ده هو باللغه القانونيه او السياسيه هو مواطن داخل الدوله، فالدوله لازم تضمن ان هو اتعلم، فتعمل له كل فتره اختبار تضمن ان هو وصل لمستوى كافي او جيد او جيد جدا من التعليم فقط، لكن انا اعلمه براحتي. طب ليه السؤال ده مطروح في امريكا، دوله المفروض منذ ان نشات امريكا، عشان هي اصلا ناشئه عن مهاجرين جايين من اوروبا، واوروبا كان في تجاوزت فتره تقدم وتحضر كافيه، فهو جاي التعليم في امريكا منذ ان نشا هو تعليم قوي، سواء كان تعليم منزلي او حكومي. ليه فكر مواطن امريكي في 1960 واساتذه جامعه ان هو يبداوا فكره احياء فكره المجتمعات بلا مدارس او التعليم المنزلي؟ ان هو واحد فيهم ليه دافع ايديولوجي او دافع سياسي، انا راجل توجه غير توجه الدولة، يعني مثلا الدولة مسيطر عليها فكر رأسمالي، انا راجل يساري او اشتراكي، انا مش عايز اعلم ولادي التعليم اللي الدولة بتعلمه له، وعايز اعلمه العلوم الاساسية بس مش عايز اعلمه الثقافة او التوجه اللي الدولة بتقدمه. ده واحد تاني بيقول له والله انا راجل متدين، انا راجل مسيحي متدين، والدولة التعليم اللي جواها لا يراعي لا الأخلاقيات ولا الدين المسيحي، وفي نفس الوقت علماني، تعليم علماني، وأنا راجل متدين كاثوليكي، فأنا إيه عايز أضمن إن ولادي يطلعوا متدينين. ده في أمريكا. واحد تاني يهودي، أنا راجل ديني مش هو دين المجتمع بالكلية، أمريكا في العموم المفروض مجتمع مسيحي، فأنا ليه خصوصية كرجل يهودي عايش في أمريكا، فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعلمهم تعليم مختلف. كل هذه الدوافع بالإضافة إليها طبعا دوافع تربوية، اللي هو إيه؟ يجي واحد يقول والله ابني أنا بأفاجأ إني ابني أو بنتي بيبقوا منحلين أخلاقيا، بيتعلموا سلوكيات سيئة بتاع، فانا عايز اعلمه العلوم الاساسيه، انا عايز اعلمه لغه، عايز اعلمه رياضيات، عايز اعلمه علوم، عايز اعلمه، عايز اعمل له تدريب بدني وكده، لكن مش عايزه يتلقى حزمه الاخلاق والسلوكيات الموجوده جوه المدرسه. طب اعمل ايه؟ فبدات يتعاظم جدا فكره العوده مره اخرى للتعليم المنزلي. طيب هل الدول العالم كلها فكره مجتمع بلا مدارس دي بتقبلها؟ طبعا احنا عندنا العالم مقسوم الى كذا نوع من الممارسات السياسيه. في دول اللي هي بتبقى دول ديمقراطيه حقيقيه، او دول بتعترف اصلا بحريه الافراد، شايفه ان هي مجرد وظيفتها هي تنظيم حياه الناس مش السيطره عليها، او حتى على الاقل مش ممارسه استبداد شامل على المواطنين او الافراد، فبيقول والله من حق المواطن ان هو يختار الطريقه اللي يتعلم بيها، مش من حقه ان هو يتعلم يختار يتعلم او ما يتعلمش، والا هيضر نفسه كده. لا، انا من حقه يتعلم بالطريقه اللي يحبها. اهم حاجه ابقى انا ضامن كدوله ان هو وصل لمستوى، يعني مستوى مقبول من التعليم. يعني في الاول بدات محاولات التعليم المنزلي في امريكا دي كانت مرفوضه بالقانون. لما بدات الناس تضغط على القضاء قالوا لهم والله انتوا، احنا دوله ديمقراطيه، انتوا ايه دخلكم؟ احنا عايزين نعلم ولادنا بمزاجنا في بيوتنا. فلغايه ما تم التشريع، وضع قانون بالاعتراف بالقانون بالتعليم المنزلي واعطائه شهادات والاختبارات، مش عايز تودي ابنك مدرسه مش مشكله، بس المهم يبقى في طريقه ان احنا نختبره ونضمن ان انت بتعلمه بجديه، ويعني ايه هيوصل لمستوى كويس مش مجرد اهمال او ان انت ايه بتمارس نوع من السيطره على ابنك. طيب ده امريكا. بريطانيا نفس الحكايه. في دول كتير، بلجيكا كذا دوله بتسمح بده. في دول بتمانع تماما وجود التعليم المنزلي، بتعتبره نوع من يعني منازعه الدوله في الهيمنه على الافراد. وهي دي النقطه اللي احنا يمكن هنقف عليها شويه، اللي هي فكره ايه، ليه الدول اللي بتعارض فكرة التعليم المنزلي، بتعارض، في دول في أوروبا بتعارض فكرة التعليم المنزلي وبتعتبرها غير قانونية، إن هو أنا ابني ما ودوش المدرسة وعلمه في البيت، يقولك لا ابنك لازم يجيبه جوه المدرسة، جوه المدرسة بتاعت الحكومة، خلاص. طيب ليه؟ هنا بقى دي الفكرة، دي فكرة مهمة جدا، لأن احنا هنرجع لها تاني لما نيجي للوضع في مصر والدول العالم العربي والإسلامي، اللي هو إيه الدولة شايفة إن هي وظيفتها إيه. دي مهمة جدا. المثال اللي هناك، الدولة بتقول أنا القائم على الدفاع عنك وتعليمك والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والمرافق، فأنا عايز أضمن أن المجتمع ده يفضل متجانس. يعني إيه متجانس؟ ما يجيش واحد بعد ما يتعلم 10 سنين و 15 سنة وأنا ما أعرفش أي حاجة عن اللي يتعلمه، يطلع بأفكار ضد المجتمع أو ضد الدولة. فأنا عشان أضمن التجانس المجتمعي او السلم المجتمعي، فانا عايز اضمن الجرعه التعليميه اللي انت خدتها او اللي انت تعرضت ليها في سنوات عمرك، فانا عشان كده بمنع ده. الدول الثانيه بتقول لا والله ده نوع من التحكم في الافراد، انت راجل حر وده وطن حر والدوله دي لها مؤسسات ودوله ديمقراطيه وفي دستور بيكفل حريه الافراد ان هم يعملوا اللي عايزينه، فانا كدوله بقدم لك خدمه تعليميه مجانيه، مجبر على كده كدوله، وتعليم جيد بل جيد جدا بل احيانا ممتاز في كثير جدا من الدول الاوروبيه وغيرها وامريكا، وبعد كده بقول لك والله لو انت عايز تتعلم براحتك وده من حقوقك، ده من حقك ومش حقك انا اللي بديهولك، ده حقك، الدستور بينص ان انت مواطن حر، فلو سمحت اسمح لي انا كدوله ان انا اطمن على ابنك، اطمن على ابنك كمواطن جوه الدولة ان هو خد القدر الكافي من التعليم، ولو انت عايز تكسبه ثقافة تانية او سلوك تاني او اخلاقيات تانية او اخلاقيات دينية معينة مش شايفها عندي في المدرسة، ده من حقك. تمام؟ فاحنا كده عندنا وجهتين نظر، في دولة شايفة ان ده نوع من التعدي على هيمنة الدولة، وفي دولة تانية شايفة ان هي ده من حقوق الافراد، لان انا وظيفتي كدولة ان انا احقق راحة الافراد وحريته. تمام؟ ادي الوجهتين دول هنشوف احنا في الوضع لما نيجي نطبقه على الدول العربية والإسلامية. طيب مين في الدول العربية والإسلامية بيعترف بهذه الصورة؟ يكاد تقريبا مفيش ولا دولة من الدول العربية بتعترف بفكرة التعليم المنزلي. يعني ما بتشوفوش غير مقنن، يعني الطفل ما راحش المدرسة يبقى مش متعلم، يعني ده هو أصلا يطال قانونيا، يطال أبوه، والمفروض تعليم إلزامي، يعني القانون بيعاقب على اللي ما دخلش إنه مدرسة، اللي احنا حيانا بنسميها ظاهرة التسرب من التعليم وغيره. طيب في دول عربية بتسمح بده، الغريب إن هي كان دولة واحدة، دولة واحدة اللي عندها تشريع أو الحكومة أو السياسة العامة بتاعت الدولة بتقبل ده، كانت ليبيا. ليبيا بما إن هي كان عندها يعني فكرة النزوع ناحية الشعبية، جمهورية ليبيا وكذا حاجة كده الشعبية، إيه فكرة إيه؟ إن والله الشعب أو المجتمع بلغة تانية ليه حق إن هو يحدد أنا عايز أتعلم إيه وفين، فلو أنت مش عايز تتعلم عندي في المدرسة مش مشكلة. فيتبنى الوجهة اللي احنا قلنا عليها زي شبه اللي عند امريكا كده، ان هو ايه، اتعلم براحتك بس لو سمحت عايز اطمن على مش انت بتتعلم ايه، والا ده نوع من الرقابة غير المحمودة او المفروض الدولة ما تمارسهاش، لا انت المفروض بس عايز اطمن انت وصلت لانهي مستوى في التعليم، بحيث لو كان انت مش عايز تتعلم في المدرسة عشان شايف التعليم المدرسة اللي عندي مش كويس، وبعد كده فوجئت ان مستواك قليل او وحش او اسوأ من اللي بيطلع عندي في المدرسة، طب انت ايه، انت كده وكأنك بتعاقب الطفل بتاعك. تمام. طيب لو انا عايز اجي اتحرك بقى بالفكرة ناحية المجتمع المصري عشان الفكرة تبقى قريبة، احنا الاول بس لغاية دلوقتي الفكرة اللي احنا كنا عايزين نوصل لها، واحد ان فكرة مجتمعات بلا مدارس دي الفكرة الاساسية، يعني المجتمعات قبل قيام الدول قبل وجود مؤسسات الناس بتتعلم طول عمرها، الفلاسفه الكبار والرسامين المشاهير واشهر شعراء في التاريخ، تاريخ الانسانيه في كل المجتمعات ما نشأوش في مجتمعات فيها مدارس نظاميه، ده كان المجتمع عنده وعي، الاب والام عندهم وعي كافي ان هم يعلموا الطفل ده. الحاجه الاهم من كده ان كان الناس بيعتبروا ان المجتمع هو مدرسه، بس مدرسه واسعه قوي بتعلم اخلاق وسلوكيات وحرف او مهن مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ودي من نقطة مهمة جدا، اجتماع الاحتياجات الحقيقية، يعني أنا مجتمع أكون دولة فقيرة و يعني مستواي الاقتصادي سيء جدا وبتاع، يبقى المفروض لما أجي أعلم حد أعلمه مهارة تتناسب مع احتياجات المجتمع. على رأي واحد صديق لينا كان أجنبي أظنه فرنسي أو أمريكي، كان يقول لما اقعد مع مجموعه من المصريين لما هم 10 على الاقل 8 فيهم هيبقوا مهندسين او دكاتره، اللي هو فكره ايه، احنا نسبه الناس المتعلمه تعليم عالي في مصر كتيره جدا بالرغم من احتياجاتنا احنا الحقيقيه عايزه مستوى حرفي، على عكس اليابان والمانيا هم المفروض دول متقدمه على المستوى المادي على الاقل والتقني، عندهم التعليم الحرفي او المهني دي تعليم شائع جدا ومحترم جدا خلاص، وكاننا احنا بنتعلم حاجه غير المجتمع عايزة. ودي فكرة هنرجع لها برضو تاني. طيب دي فكرة أولينا ان التعليم المنزلي او اللا مدرسة ده الاصل، وان فكرة تانية ان الدول لها وجهة نظر في ان ده من حقك ولا مش من حقك، ده قانوني ولا مش قانوني. طيب خلينا في مصر، طبعا مصر من ناحية القانونية لا تعترف او لا ترى او غير معتاده على فكره التعليم المنزلي، يعني هي تقننها، يعني تعليم يعني جوه المدرسه، يعني هيئه تعترف بها الدوله مديها تصريح ان هي مدرسه بتعلم وليها مناهج، والمناهج دي يجب ان تكون معترف بها من قبل الدوله، ده في مصر، ده القانوني او باللغه اللي احنا بنتكلمها بنقول ده ايه، ده الرسم، ده الايه اللي على الورق. طيب الحقيقي لما نيجي نقول كده، لو قلنا لأي واحد من المشاهدين قلنا له احنا ايه، احنا عايزين نقفل المدارس كده، يعني احنا عايزين نقفل المدارس، يقول لك ازاي، طب والعيال بتعلم فين؟ السؤال لو سألناه بناحية بطريقة تانية، انت بتعلم ابنك فين؟ بيروح المدرسة يقول لك لا ما استفدتش حاجة خالص في المدرسة، امال انت بتعلمه فين؟ يقول لك لا والله يا اما بجيب له مدرس في البيت يا اما بودي ابني لمدرس خصوصي. برامي هو نفس السؤال، نقفل المدرسة؟ يقول لك لا نقفل ازاي، امال هو يتعلم فين؟ لو سألته من ناحية تانية، ابنك بيستفاد حاجة في المدرسة؟ يقول لك لا والله التعليم ليه أكتر من 50 سنة فاشل جدا في مصر. لا فعلا كده؟ الناس اللي بتقول كده، لا ده الدولة نفسها بتقول كده، الدولة بتقول احنا عاجزين عن تعليم الناس، الدولة بتعترف بده، عاملة هيئات محو أمية، هيئة المحو الأمية في مصر من أول العصر الملكية يعني قبل 52 لغايه دلوقتي كل عصر جه وكل تشريع جه اتعمل تشريع لمحو الاميه في مصر، وهيئه لتعليم الكبار، وهيئه المحو الاميه، وهيئه الوضع المناهج، وهيئه لمراقبه المناهج بتاعه محو الاميه، وما زالت الظاهره بتستشري بل بتسوء. يعني زمان كان الامي امي، يعني خلاص مكتوب في اوراق الدوله ما بيعرفش يقرا ويكتب، وهو بيقول على نفسه ما بيعرفش يقرا ويكتب. دلوقتي الوضع كمان بيه اسوء، اللي احنا بنسميها احيانا الايه، الاميه المقنعه، ان هو في اوراق على الورق عند الدوله واخد مؤهل، احيانا بيبقى واخد ابتدائي، واحيانا بيبقى واخد اعدادي، واحيانا بيبقى واخد مؤهل متوسط وما بيعرفش يقرا ويكتب. خلاص الاحصاء الحقيقيه في مصر، الدوله بتقول ان نسبه الاميه في مصر حاجه 20% الدوله على الورق. فده كده احنا واحنا مرتاحين بنقول ان نسبه الاميه في مصر اكتر من 50%. 50% يعني 50% اميه قراءه وكتابه ما بيعرفش يقرا ويكتب. طيب في حاجه لطيفه جدا تتعلق بالاحصاء قبل ما ندخل لتوصيف الظاهره بتاعت فكرة المدارس في مصر وفكرة إمكانية تطبيق التعليم المنزلي في مصر أو ممارسته. أيام في حكومة فترة حسني مبارك كان نسبة الأمية مثلا هنقول إن هي كانت مثلا 40%، هنقول كده. خلال شهور معدودة 3 شهور أو 4 شهور النسبة دي انخفضت بقت حاجة 20%. حاجة 20%، والمثال ده أنا بضربه عشان يتخيل المشاهد معايا طريقة معالجة قضية محو الأمية في مصر بيتم ازاي من ناحية الدولة، من ناحية مؤسسات الدولة. طيب مرة واحدة بقت النسبة تخيلوا معايا مثلا 20% او 22%، ايه ده خلال 3 شهور؟ طب والله ده منجز كبير جدا. 40% أمية ده نحن بنتكلم على 35 مليون مثلا ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. لما اقول ان النسبة بقت 20% يعني في 15 مليون واحد مثلا ولا اكتر علمتهم محيط امتهم في 3 شهور. طب والله ممتاز، بس ده حصل ازاي؟ هو طبعا ما كانش حصل حاجه، ده هو كان ايه، تم تغيير تعريف الامي داخل الماده القانونيه. بدل ما القانون بيقول ان مثلا الامي هو من لا يستطيع مثلا القراءه والكتابه من سن كذا لكذا، غير الشريحه السنيه او العمريه، فبقي واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب بس في عرف القانون مش داخل في التعريف، فبقي ايه، خلاص ده بيعرف يقرا ويكتب. يعني الراجل ده كان نام صحي الصبح ليه نفسه بيعرف يقرا ويكتب. طبعا ده ما حصلش. هو الفكره في ايه، ان الدوله بتتعامل باستخفاف، اتنين بروتينيه زياده عن اللزوم مع فكره الاميه والكتاب، محو الاميه بتاعه القراءه والكتاب، لان هي دايما حتى بتبقى موجهه نفسها للقراءه والكتاب. احنا اللي بنتكلم عليه في تعليم يتجاوز مرحله القراءه والكتاب. القراءه والكتابه دي ممكن طفل سنه 4 أو 5 سنوات يعرف يقرا ويكتب، احنا بنتكلم على حاجه اكبر من كده شويه. لكن احنا حبيت اضرب المثال ده عشان اوري جزء من طريقه تناول مؤسسات الدوله لفكره ايه، فكره الاميه. طيب ايه واقع المشكله في مصر، ايه اكبر مشكله في مصر؟ ان المنظومه السياسيه اللي موجوده في مصر احنا بنقدر نقول من 52، يعني احنا دلوقتي لنا اكتر من 60 سنه، هي شايفه ترى ان الدوله المفروض تكون مهيمنه على كل مناحي الحياه داخل الدولة. ازاي؟ يعني هي المفروض تعلم الناس، وهي المفروض تنشئ المستشفيات العامة، وهي المفروض اللي توزع السلع الأساسية على الناس، وهي المفروض اللي تدعم السلع الأساسية للناس، وهي المفروض اللي تعمل جيش وطني يحمي حدود هذا الوطن. خلاص؟ وكل هذه الوظائف الملحقة بالوظائف الأساسية اللي احنا قلناها الدولة المفروض بتقول ان انا هعمل ده. طبعا ده كان شيء متعلق باسباب كام ثوره 52 واللي اداها شرعيتها، ان هي حكومه وطنيه جايه بعد استعمار، اخراج القوى الاجنبيه، تحرر الاراده الوطنيه، ايه القيام ممارسه نوع من السياسه الاشتراكيه اللي هي مقتضاها اللي احنا قلنا ده، اللي هو ايه، ان الدوله مهيمنه على كل ده. هل ده اتغير حاجه من ناحيه الممارسه القانونيه والسياسيه؟ الدوله عايزه تمارس ده على طول، اللي هو ايه، انا من حق الهيمنه على كل مناحي الحياه. طيب ايه اللي تبقى من ده؟ على الحقيقه لم يتبقى الا الجانب الامني، حتى ده كان موجود جدا واضح جدا في اواخر فتره حسني مبارك، اللي هو ايه، الدوله قادره تعمل مدارس بالقدر الكافي؟ لا. الدوله قادره تجهز المدارس اللي عملتها بالقدر الكافي؟ لا. الدوله قادره تدي مرتبات كافيه للمعلمين في اي مستوى دراسي ان هو يعيش حياه كريمه ويتفرغ لاهم وظيفة على الإطلاق موجودة في أي مجتمع بشري وهو تعليم النشء؟ لا. طيب الدولة قادرة تعمل مستشفيات تكفل الحد الأدنى من الحياة الطبية الكريمة للناس؟ لا. طب الدولة قادرة تعمل الحد الأدنى من المرافق الأساسية للناس؟ لا. يعني المية، يعني الصرف الصحي، يعني الكهرباء، يعني الطرق، يعني المرور؟ لا. طب أمال الدولة ليه مصرة أن هي مهيمنة؟ ده التعريف اللي على الورق، أن الدولة لازم تبقى مسيطرة على ده. طيب إيه اللي بيتبع ده؟ أن لما أجي أقول في مصر، أقول والله لو يعني هتكلم بكلام دبلوماسي، أقول إيه؟ والله الدولة مش قادرة تعلم الناس. عايز أتكلم بكلام مباشر ومش دبلوماسي، أقول الدولة فشلت في إدارة السياسة التعليمية للناس، للمجتمع. فلو هتكلم بكلام دبلوماسي هقول طب والله احنا هنساعد الدولة، يعني الدولة دي ايه غيرنا؟ احنا مجموعة من الافراد بنشكل المؤسسات، والمؤسسات مش قادرة فاحنا هنساعدها. الدولة بتقول ايه؟ لا، مش عايز حد يساعد. طب يعني ايه مش عايز حد يساعد؟ ممنوع في مصر ان حد يعمل منهج تعليمي خارج مناهج الدولة. عشان مناهج الدولة قوية فالدولة خايفة ان التعليم يضعف. لا مش صحيح. مناهج الدولة ضعيف، بل المنتج التعليمي الرسمي سيء جدا. طب هي الدولة ليه متمسكة زي الدول، بعض الدول الأوروبية اللي بتقول لا هيمنة الدولة هتتجرح أو هتقل على المواطن، فأنا لازم ألزمه بالتعليم الحكومي. ده هي مش قادرة تعلمه، ده هي بالعكس، ده هو النسبة لو استمرت بالطريقة دي 10 20 30 40 سنة احنا بدون مبالغة هيوصل نسبة الأمية في مصر أكتر من 80%. لو الدولة استمرت بنفس الكفاءة. طب هي ليه الدولة متمسكة بفكرة ايه؟ لا ما تعملش مناهج. ولو عملت، طب واحد يقول لك لا طب ازاي؟ ده مصر فيها كمية مدارس مالتي ناشونال وانترناشونال ومدارس خاصة ومدارس امال ايه؟ ما ايه؟ يقول لك لا انت تعمل مدرسة بس لازم اتأكد من المناهج اللي انت بتديها. وكأن ودي بقى الجانب المعضل في الموضوع، ان الدولة عندها الكفاءة انها تحكم على المناهج. واحد يقول طبعا الدولة المفروض يقول لها الكفاءة. احنا بنقول ايه؟ الممارسة بتقول ان الدولة ليها 60% ما عندهاش الكفاءة ان هي تعلم ولا تختار المناهج الكافية، فازاي ليها القدرة على الحكم على هذه المناهج؟ طيب ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل من جملة الفساد العام في جميع المؤسسات، اللي حاصل ان في مدارس كتيرة جدا، مدارس خاصة مفتوحة في مصر ومدارس دولية للتعليم. الاشكالية في ايه؟ واحد ان حتى نسبة هذه المدارس للتعليم العام في مصر، في ناس بيفتكروا الاسباب تتعلق بافتقاد احصاء جيدة ودقيقة في مصر، ان المدارس الخاصة كافية. مدارس التعليم الخاص في مصر كله من اول الجامعة للمدارس الحضانات كله لا يمثل غير 7% فقط من قدرة التعليم في مصر. يعني الباقي مازال كله في، يعني 7% بس بيقوم بها القطاع الخاص، المدارس الخاصة وكل المحاولات، و 93% ما زال هي الدولة اللي بتعمله. طيب الدولة بتعمله بكفاءة، احنا مجمعين المجتمع الافراد والدولة ان الدولة عاجزة، بل ده عاجزة دي اللغة الدبلوماسية، بل فاشلة في ادارة الملف التعليمي. مين بيقول كده؟ بيقول مستوى الطالب، بيقول ده عدم اعتراف كل المجتمع الدولي بما فيها الدول العربية بما فيها دول الخليج بالشهادات المصرية، شهادات يعني لو انا طبيب رحت عايز اشتغل في الكويت بيعملوا اختبار، لو رحت امريكا بيعمل لي اختبار، رحت ما بيعترفش الشهادة اللي انا واخدها. تمام. عدم دخول اي جامعة، لا احنا بنتكلم على المستوى الجامعي، في اي تقييمات بتاعت احسن 500 جامعة في العالم مش موجود. المدارس مستوى مصر في اي احصائية دولية، مستوى التعليم الاساسي في مصر بالنسبه لتعليم اي دوله في العالم برضه بيجي متاخر جدا. طيب احنا معترفين بكده والدوله محترفه بده، طب ليه الدوله مش عايزه يعني ايه تعترف بده وتاخد تشريع يوضح هذا الاعتراف؟ يعني لغايه دلوقتي ممنوع ان انت تعمل منهج خاص، ما تعملش مدرسه الا طبقا لمواصفات الدوله، بالرغم ان احنا اعترفنا احنا الاثنين احنا والدوله ان الدوله فاشله في اداره الملف التعليمي. ليه؟ مشكلة أكبر قضية بتواجه التعليم في مصر اللي هو أي مشكلة تسييس القضايا التعليمية. يعني لو احنا عايزين نضرب مثال في القديم، التعليم في مصر مثلا التعليم الجامعي والثانوي، الثانوية العامة فضلت لغاية هنقول السبعينات، أوائل السبعينات، الثانوية العامة المصرية من ناحية مقارنة، يعني من ناحية لو قارنا الثانوية العامة المصرية بما يوازيها في أمريكا أو بريطانيا، للغرابة الغرابة كان مستوى المنتج بتاع الثانوية العامة المصرية كان أقوى من الثانوية العامة البريطانية الأمريكية. ولو أي حد يعني من المشاهدين سنه كبير شوية يدرك هذه الفترة، اللي كان عايز يهرب من الثانوية العامة المصرية عشان كانت صعبة كان ياخد الشهادة البريطانية أو الأمريكية. طب إيه اللي قلب الآية؟ إن حصل تدخل بقرارات سياسية، قرار يعني وزير يجي ياخد قرار سياسي، قرار سياسي ده مش نابع من خبير تعليمي اللي خده ولا بتاع، زي القرار اللي خده حسين كامل بهاء الدين لما كان وزير تربية وتعليم لما غير نظام التعليم في مصر. طيب اللي خلى القرار السياسي يعني وكأنه جنب الكلية على النظام التعليمي في مصر كان حزمة قرارات ممكن نتناولها أو نتعرض لها بشكل تفصيلي شوية بعد الفاصل، فانتظروا. السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. استكمالا لفكرة تأسيس التعليم، أول قرار مثلا قرارات حسين كامل بهاء الدين، القرارات مررت بدون أي مبرر تربوي، اللي هو فكرة تعديل نظام الثانوية العامة اللي هو من بعدها نقدر نقول إن هو انفرط عائق التعليم الثانوي وبالتبع التعليم الجامعي. القرار اللي خده فتحي سرور لما كان وزير التربية والتعليم بإلغاء الصف السادس الابتدائي، ده كان قرار سياسي متعلق بموازنة الدولة بالاقتصاد، ملوش دعوة تربوي ملوش دعوة تعليمي، حتى هو نفسه كوزير تربية وتعليم هو أصلا أستاذ قانون، يعني حتى الموضوع ما كانش مسند لخبير او واحد متخصص في المجال فخد القرار نقدر نقول ان هو بناء على توصيات تربيه او حاجه زي كده. الأسوأ من ده على الاطلاق تغيير نظام الترم الفصول الدراسيه. مصر كان معظم التعليم فيها التعليم الجامعي، كليه هندسه وكليه باقي الكليات كلها سنه كامله، خلاص ما فيش ترم زي كانه ثانويه عامه كده. القرار باتخاذ الفصول الدراسيه اللي هو اللي احنا بنقول ترم اول ترم ثاني ده حديث، يعني ما في اي حد من المشاهدين يعني متوسط العمر يعرف ان ما كانش التنظيم كده. ايه اللي حصل؟ الجهات السياديه او الامنيه في مصر وجدت ان في اعمال شغب ومظاهرات بيشارك فيها شريحه كبيره جدا من طلاب الجامعه في فتره في شهور يناير في فتره كده. فايه القرار؟ القرار كان سياسي او امن، اللي هو ايه، احنا عايزين الفتره دي تبقى فترة الشريحة العمرية دي تبقى مشغول. فالاقتراح جه ايه؟ بفصل الترمين، يبقى في ترم يبقى الطالب اول ما يخش منا ما يتعرف بس على المناهج يمتحن فيفضل مشغول، بعد ما يريح شوية يدخل في الترم الثاني، بعد ما خلص الترم يمتحن وهكذا. لم تنجو كلية من هذا القرار السياسي غير كلية الطب، اللي هي ما زالت كلية الطب هي الكلية الوحيدة اللي ما فيهاش نظام ترم، يعني الطالب بيقعد يمتحن بيدرس السنة كلها ونظام عملي 40% و60%، نظام مختلف تماما اللي هو كان النظام الطبيعي بتاع الكليه، ان اهل التخصص الدكاتره هم المسؤولين عن تحديد النظام التعليمي المناسب للنظام الماده العلميه اللي بتدرس. طيب فدي اول مشكله هتواجهنا في الكلام عن الواقع التعليمي في مصر او واقع تصور مصر بمجتمع بلا مدارس. بلا مدارس بالمعنى ايه؟ بلا مدارس بالشكل الحالي. احنا لسه هنحدد اللي احنا مقصوده، انا يمكن اخرت شوية في الكلام عشان اللي هو استعراض الجانب التاريخي قبل ما نقدم الصورة المعاصرة، فكرة ايه اللي نقصده بالظبط بين فكرة مجتمع بلا مدارس او التعليم المنزلي او التعليم المدرسي، ليه تسميات كتيرة جدا. ففكرة الواقع ان الدولة ما زالت بتتمسك بالجانب السؤال بتاع الهيمنة اللي هو ايه، لا انا مسؤولة. اول ما تسأل نفس السؤال في القطاع الطبي تقول والله انا مش قادر اعيش فلوس. طيب الجانب المرافق الخدمات يقول لك والله انا معيش فلوس. اول ما تيجي عند الجانب التعليمي يقول لك لا ما حدش يعمل منح التعليم الا ما عدي عليا. هذا الاهتمام ليس اهتمام يعني بلغه غير دبلوماسيه، ليس اهتمام من جانب الصالح العام، لا ده هو جانب اهتمام امني. تمام، دي اشكاليه واحد اللي هي فكره ايه، التدخل السياسي في العمليه التعليميه في مصر. اتنين، ان لما بيحصل خرق لده ويبقى في توسع كبير جدا مثلا في القطاع التعليمي الخاص وكذا، بيبقى مش توسع المحمود. واحد يقول لك خلاص في مدارس انترناشونال ومالتي ناشونال اتفتحت كتير جدا وجامعات خاصه، المشكله في ايه؟ ان دي اللي مررها ان هي مرت من الجانب الاقتصادي، ان ده نوع من التكسب او الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه صوره من التعليم المنزلي. خلاص دي الدافع بتاعها اقتصادي والدافع بتاعها اقتصادي، فاحنا فقدنا الجانب التربوي وبقي دافع اقتصادي مش دافع تعليم حقيقي. فبرضو الصوره اللي موجوده مع نوع من التغريب، نوع من التغريب، يعني بيطلعناش ما يعرفش ولا حاجه لا عن التاريخ ولا اللغه ولا بتاع ولا حتى الدين بتاع المجتمع. طيب ايه الصوره، ايه الصوره اللي ممكن تتنفذ في مصر او تمارس في ظل التصور ده، ان هي الدوله هنا من النظم السياسيه اللي بتختار اللي هو ايه، لا العمليه التعليميه دي لازم اكون انا برائدها. واحد، عشان المشاهد يتصور بشكل دقيق ايه يعني ايه، يعني ايه مجتمع بلا مدارس، يعني المدرسه ليست هي الوزن الاكبر في حياه تعليميه للطالب. يعني واحد يقول لك ايه، يعني ما ودوش مدرسه، لا ودي مدرسه، بس ايه المدرسه دي تكون ايه، المفروض ان هما دايما في التعريفات يعني يقول لك ما تزيدش عن 25 ساعه في الاسبوع من وقت الطالب. ليه انا دلوقتي لو انا وزوجتي مثلا مؤهلات عليا، مؤهل عالي وعندي طفل، انا وزوجتي مؤهلاتنا العلميه اعلى من المدرس اللي هوديني هودي ابني المدرسه دي، واحد ده في ده احنا ده لو احنا عايزين نقول ايه، يعني ايه التصور بتاع يعني ايه مجتمع بلا مدارس او تعليم منزلي. انا عايز ابقى انا كاب، انا او اخوه او والدته او جدته او جاره او مدرس خاص هو المسؤول عن تعليم الولد ده. ليه؟ لان انا شاكك في قدره الدوله على اعطائه تعليم حقيقي او صحيح، ده واحد. اتنين، ان فكره استبدال المناهج دي، استبدال المناهج دي بمناهج مخصوصه. يعني ايه مناهج مخصوصه؟ دلوقتي العالم زمان كان مضطر مثلا من 20 سنه، ممكن الفكره اللي احنا كنا بنقول بنتكلم عليها دي ممكن تكون صعبه شويه. ليه؟ يعني هنجيب له منين كتب، هنجيب له منين مناهج، هنجيب. دلوقتي بسبب وجود شبكات الانترنت، وجود البرامج، وجود اجهزه الكمبيوتر المتوفره، وبقيت مش مكلفه، او بتاع اي اسره مستوى متوسط في مصر ممكن يبقى معاها جهاز كمبيوتر، واللي معهوش ممكن تبقى جمعيه او مسجد او اي حاجه في الحي فيها اجهزه كذا جهاز كمبيوتر، ان هو ده يستبدل بالتعليم المدرسي. ليه فكر الفكره دي؟ واحد يقول لك ايه، طب ما هو كده يعني هو نفس الوقت اللي كان هيروح المدرسه انت هتديله نفس الوقت التعليمي او اكتر في البيت او في حته ثانيه. هو دي الفكره، ان انا عايز اطلعه بره المنظومه. انا بعترف ان المنظومه والدوله بتعترف ان المنظومه دي مفسده، بل غير كفء، بل ما عندهاش الامكانيات الكافيه، بل مناهجها اثبتت ان هي بتطلع منتج تعليمي غير جيد وفيها تفلت اداري كده. فانا عايز استبدل المنظومه دي بمنظومه اضمن ان المنتج اللي طالع منها منتج تعليمي صالح حتى يوازي مستوى التعليم اللي بره، بل ممكن يكون احسن منه. تمام؟ فدي الصوره، يعني صوره اللي هو ايه اللي احنا هنسميه التعليم المنزلي. اتنين، ان انا اضمن ان الوالدين عندهم الثقافه التعليميه الكافيه، ان هو ايه يعني واحد يقول لك اه خلاص كويس اقعده من المدرسه. ليه؟ هو اول حاجه مكلفه، لو انا عايز اتعلمه تعليم حكومي هو ما بدفعش فلوس بس ما بخدش تعليم. خلاص، واحد يقول لك طب هوديه تعليم خاص، تعليم خاص غالي وبرده مش مفيد. حتى في صوره التعليم الخاص يا اخوانا، احنا هو الكلام ده كلام للتعليم المدارس الحكوميه وللتعليم الخاص. التعليم الخاص برضو مدمر جدا للوقت، يعني لو هو مثلا سكان القاهره او المدن الكبرى او بتاع، وقت كبير جدا بيروح في الذهاب والاياب والمدرسه. اتنين، وده الاخطر، فكره المناهج. احنا بنقول ان المناهج اللي بيدوها احيانا بيبقى فيها تركيز شديد جدا مثلا على اللغات الانجليزيه، وبعد شديد جدا عن اللغه العربيه والمواد الدينيه اللي هو المفروض التعليم الاساسي، اللي هو ده هو اللي انا عايز ادهوله ده بالاساس. اتنين، في غياب كبير جدا عن معظم المواد. يعني مثلا انا عايز اعلم طفلي برمجيات، عايز اديله اعداد بدني كويس، عايز العب سباحه، جمباز، اي حاجه كويس، طبعا يقول لك لا ده ترفيه، احنا كمجتمع ما نقدرش نعمل ده. خلاص، لا هو ينفع، بس ينفع ومش بالسعر ده. يعني في مدارس داخل مصر ممكن يدفع 50,000 جنيه، ممكن 100,000 جنيه، ممكن 150,000 جنيه لطفل في ابتدائي او اعدادي عشان يعلمه. خلاص، فاحنا بنقول ان الصوره دي، صوره اللي هي التعليم المنزلي، اول حاجه هتوفر الرقم الضخم ده. اتنين، هتخلي الاسره تستعيد دورها الطبيعي، ان الاب والام هم المفروض يعلموا اولادهم. يعلموا أولادهم بأكبر قدر. يعني مش إحنا مش بنقول ما يعلموش أبدا في أي مدرسة ولا ما يجيبلوش أي مدرس. النسبة الأكبر من عدد الساعات اللي بيتعرض لها الطالب أو الطفل يكون من خلال الأب والأم عشان يبقوا عارفين هم إنهم ده تعلم إيه بالضبط من ناحية الأخلاقية من ناحية السلوكية من ناحية المواد. ثلاثة، الفكرة الإبداعية، أنت بتعلمه في المدرسة إيه؟ هي دي مشكلة، إن دايما التعليم في ودي إخواننا الكلام اللي إحنا بنقوله ده بيتقال حتى في دول يعني اللي إحنا بنسميها أحيانا دول متقدمة سواء أمريكا أو اليابان أو غيره. أنا مش عايز أعلمه تعليم جوه مدرسة وفي الآخر أول ما يطلع يلاقي المجتمع يلاقي الصورة اللي موجودة في المجتمع حاجة تانية خالص. يعني مثلا إحنا عندنا في واقع التعليم في مصر إن فكرة التعليم الحرفي أو المهني دي حاجة محتقرة جدا. حتى لو احنا لو ما قلناش ده من باب الادب العام او الدبلوماسيه، احنا بنعتبر التعليم الفني ده مرحله ادنى من التعليم العام او السنه. يعني التعليم لو واحد قلت له ده خريج ثانوي فني وده ثانوي عام، هو بيعتبر ان ثانوي عام افضل من الثانوي الفني، بالرغم لو هو راح المانيا او اليابان او اي دوله فيها نفس الثقافه. فكره التعليم الحرفي او المهني دي حاجه تشبه التعليم الاساسي، ان اي حد من بعد 10 سنين في المانيا المفروض يروح ليه حرفة أو مهنة أو حاجة بيوجدها. ليه؟ لأنه ده احنا بنسميه إيه؟ تعليم حقيقي، يعني بيتعلم حاجة مفيدة أو يعني لها تعلق بالواقع اللي هيقابله. احنا هنا واحد يقولك أنا عايز أطلعه دكتور، عايز أطلعه مهندس، ده هو هيبقى مهندس أو دكتور لما يبقى سنه كام؟ 25 سنة؟ 26 سنة؟ 27 سنة؟ من أول ما هو طفل من 10 سنة، يعني 17 سنة اللي هيقعدهم في المدرسة ده هيبقى إيه؟ احنا هنا تصورنا ان هو لا طالب، يعني يروح المدرسه ويرجع وخلاص ما يعملش حاجه ثانيه خلاص. فدي فكره ان هو اللي احنا بره بيسموه التعليم الواقعي او الحقيقي، ان هو تعلمه حاجه متعلقه بالواقع اللي هو بيعيش فيه. طبعا ده مفقود تماما، يعني ده بره، مش ده بره تصور المؤسسات التعليميه الرسميه في الدوله، لا ده بره تصور الثقافه العامه بتاعه المجتمع عندنا. فلو نقدر نقول، لو عايزين يعني نلخص الدعوة بتاعت التعليم المنزلي، احنا بشكل مباشر جدا انا بدعو الناس لفكرة التعليم، التوسع في التعليم المنزلي، سواء الدولة اعترفت بيه بشكل قانوني او لا. ليه؟ لان مساحة تدخل الدولة حاليا، عشان نبقى صراحة، الدولة اصلا اضعف من ان هي، مش ان هي تقنن المسألة او لا، ان هي حتى تراقبها. يعني احنا مثلا بنقول دلوقتي ليه الدولة ما تراقبش المناهج، تصدر تشريع قانوني ان هي تعترف بالتعليم المنزلي وتراقب العمليه التعليميه. ده تعملها دوله زي امريكا، لكن دوله مش قادره تهيئ الطرق العامه او توفر كهرباء او ميه او صرف صحي لقطاع كبير جدا من المجتمع، هقدر اقول لهم والله يراقبوا التعليم غير الحكومي؟ هي عارفه تراقب التعليم الحكومي اصلا عشان تراقب التعليم المنزلي. فهي ايه الدعوة دي؟ هي دعوة وعي عام ان الناس تبدأ تطلع على ده. انا اوصي الناس لو واحد بيعرف يقرأ انجليزي كويس في اي عنوان، يعني على شبكة الانترنت يقرأ على هوم سكولينج، المصطلح ده هوم سكولينج هيلاقي الكلام كتير جدا. لو هو يعني ما قدرش اطلع على وثائق انجليزية، في عندنا موقع ابن خلدون، موقع تعليم منزلي، موقع جيد. عندنا صفحات على الفيسبوك اسمها مثلا تعليم المرن، فيها مجموعات كتيرة جدا، أسر معظم الناس مستوى التعليمي عالي جدا، مهندسين، دكاترة، تربويين، أساتذة جامعة، كلهم الفكرة دي اللي احنا بندنن حوالينها، اللي هي ايه؟ الوعي بان هو في هناك بديل للتعليم المؤسسي اللي كل الناس ساخط عليه بس مش عارفة ايه البديل. يعني واحد يقول لك خلاص احنا متعرفين ان التعليم في المدارس وحش والتعليم الخاص او الانترناشونال او كذا هيخليه يبعد عن اللغه العربيه والعلوم الاسلاميه وكله باللغه الانجليزيه وحاجه زي كده. طب ايه البديل؟ فاحنا بنقول ان دايما البديل اوله بالوعي، ان هو يبقى عنده وعي بخطوره اللي بيعمله، وعي بايه ان في سكه اخرى، اللي هو المفهوم اللي احنا بندندن عليه من في هذه الحلقه، اللي هو ايه؟ فكره التعليم المنزلي او التعليم اللا مدرسي. لو عايز يقرا وثيقه او كتاب مكتوب بالعربي، في كتاب الدكتور وفاء البسيوني، كتاب مصر بلا مدارس، كتاب في الجمله جيد، واظنه كان رساله جامعيه يعني ماجستير او كده. لكن الاختلاف الوحيد مع محتوى الكتاب ان المحتوى كتاب جيد جدا في التاريخ للعمليه التعليميه، التعليم المنزلي بره ونشاته وجزء كبير جدا زي اللي احنا طرحناه في الحلقه. النقطة الاختلاف الوحيدة مع طرح الكتاب للي هيقرأ الكتاب يعني هيطلع عليه، ان المؤلفة شايفة ان هذه القضية مخاطب بها الدولة هنا في مصر، يعني انت بتقول للدولة لو سمحتوا يا اخوانا اعترفوا بالتعليم المنزلي عشان نتوسع فيه. والدولة هي مش يعني هي دي النقطة اللي بحسها مش قادرة يعني تتخيل تاخد بالها منها، ان الدولة شايفة ان ده فيه خطورة على هيمنة الدولة، يعني هي الدولة مش هتساعد في ده، الدولة بالعكس هتسعى ضده، ان هو ايه ده هو في كم كبير جدا من الناس هتتعلم بره المدارس، يعني دول هيبقوا بره سيطرتي، يعني هيبقوا اتعلموا حاجة انا معرفش عنها حاجة، فهيبقى خطر. واحد يقول طب ما فعلا ده صحيح، وده اللي بتقوله الباحثة، بتقول الناس لو اتعلمت والدولة مش عارفة هي اتعلمت ايه ما ده خطر. هو السؤال العكس بقى، هو احنا شايفين ان الدولة بتعمله نفسه خطر، والا منتج الدولة التعليمي سيء جدا، مش سيء بس سيء جدا، فايه اللي يخليها مجرد ان هي المؤسسة الرسمية تبقى هي مرجعية زي بالظبط. وكأن لو يعني خلينا الموضوع طبي، احنا بنقول ان المستشفيات الحكومية سيئة جدا، ده باعتراف الدولة باعتراف المجتمع. واحد يقول لك خلاص نعمل مجتمعات خاصة او اهلية ونجيب ناس متخصصين بتاع الدولة، تقول لك لا انا مش هضمن كده جودة العمليات الطبية. طب هي اصلا قادرة تضمن جودة العمليات الطبية في المستشفيات الحكومية اصلا؟ تمام، فهي دي الفكرة، ده يعني من باب الأمانة العلمية يقتضي اللي هو التنبيه، اللي ان اطروحة الكتاب جيدة جدا من ناحية التاريخية، من ناحية تصور ان الدولة هي المسؤولة عن ده، لا، هي اصلا التعليم المنزلي ده صورة من صور معالجة القصور في اداء المؤسسات الحكومية في احد الجوانب، في قضية التعليم المنزلي في الجانب التعليمي. فهو ده محل عدم الاتفاق مع اطروحة الباحثة، لكن الكتاب في الجملة جيد جدا في هذه المسألة. فاحنا قاعدين يعني من باب المساعدة المشاهد ان هو عايز يتوسع في المفهوم ده، موقع ابن خلدون، موقع على شبكة الانترنت، صفحة التعليم المرن على الفيسبوك، صفحة جيدة جدا، والكتاب اللي هو رسالة ماجستير بتاع الدكتورة وفاء البسيوني في مجمله جيد جدا. يعني انا اللي ارجو ان تكون الفكرة العامة وضحت، اللي هو سعي الوالدين لان هما الدخول بجدية في كطرف فاعل في العملية التعليمية. يعني واحد يقول لك ايه انا ادفع لابني اي مبلغ من المبالغ عشان يوديه مدرسة يتعلم، المبلغ ده لو انت صرفته على نفسك وعلى والدته ان انتوا تتاخدوا دورات تربوية وانتوا تمارسوا جزء كبير جدا من العملية التعليمية، ده افضل ليك وليها، افضل ليك وليها وللطفل، يعني افضل للوالد والام وللطفل. بدل ما انت بتودي ابنك من اول رياض اطفال، الناس دلوقتي مهتمة جدا من اول رياض اطفال، يعني طفل سن عنده 4 سنين بيوديه مدرسة او حضانة عشان يعلمه، لو الجهد ده يعني انت موديه مدرسة او حضانة عشان تبقى مدرسة مهتمة ب10 اطفال او 20 طفل او 30 طفل حسب بقى قدراتك المادية وطبيعة المكان اللي انت هتوديه، لو امه او ابوه هم المهتمين بالعملية التعليمية، هيبقى معلم واحد لطفل واحد كأنك مدرس خصوصي. واللي يزيد كمان ان هو العاطفة الاساسية ان هو ابوه او امه هيبقى احرص الناس عليه، بس ينقصوا عملية الوعي او عملية التربوي. فانت بدأ واحد بيقولك دايما الشعب المصري بيحب يلف حوالي نفسه بيجيب الحاجة بالمقلوب، انت بتعمل ايه؟ يقولك انا بشتغل. والدته بتعمل ايه؟ بتشتغل. ليه؟ عشان نجيب فلوس. ليه؟ عشان نوديه مدرسة. طيب المدرسة دي تكلفك قد ايه؟ الفلوس اللي انا بشتغل بيها. طيب يعني والدته على الاقل جزء كبير جدا من الوقت اللي هي المفروض بتشتغل، ولو هي وقفت الشغل ووقفت العملية التعليمية، المدفوعة الاجر اللي احنا بنقول مدفوعة الاجر بشكل باهظ وفي نفس الوقت غير مجدي، لو وسعت المساحة اللي هي بتديها للطفل والمساحة اللي بتديها لنفسها ان هي نفسها ترفع من وعائها التربوي وترفع من وعيها التعليمي عن طريق شبكة الانترنت، عن طريق شبكة البرامج، عن طريق المواقع او الصفحات اللي احنا احلنا عليها، عن طريق القراية في المجال، هتبقى هي انفع بكتير جدا ليها ولأسرتها وللطفل من الناحية التربوية ومن الناحية النفسية ومن الناحية العاطفية ومن الناحية المادية، لان ده الاسرة المصرية اسرة يعني اسرة سيئة في الحظ، اسرة عليها ضغط مادي ضخم جدا عشان تعمل العمليات الاساسية يعني مش عايز هو مش بيسعى الضغط المادي ده عشان يعيش في رفاه، لا ده عشان يحقق، عايز يعلم ابنه يعني الحد الادنى، وبعد ما يعلمه بيصرف عليه مصاريف كبيره جدا وبيضيع اكبر كم من وقته ووقت الاسره كلها في العمل عشان تغطيه مصاريف التعليم، في الاخر بيحصل على تعليم هزيل سواء مؤسسه حكوميه او حتى مجتمع خاص. ولو بيصرف مبالغ باهظه جدا عشان يتعلم تعليم خاص، بيظن كثير من المصريين ان التعليم الخاص او الدولي الانترناشونال او غيره في مصر مستوى يعني كويس. اي حد متخصص في التربيه يعرف ان لو قورن التعليم حتى الخاص في مصر تعليم الخارج او اي معيار دولي، يعرف ان هو مش كما ينبغي ولا يستحق كل هذه المبالغ التي تدفع في مجتمع بالكاد يستطيع توفير اساسياته. شكرا لكم وبارك الله فيكم، نلتقي في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.